الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاتنا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. أهلا الله ولم يحضراتكم مستمعينا الكرام إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. حياكم الله. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة تواليا، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، موقعة عددا من الشهداء والجرحى وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح عدد كبير من سكان القطاع، مع تواصل العدوان الصهيوني على غزة الذي يتمادى الاحتلال بارتكاب المزيد من المجازر والجرائم المروعة بحق المدنيين عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح عدد كبير من سكان القطاع أو السواد الأعظم من القطاع. خلال 24 ساعة التي مضت، أحصت وزارة الصحة في غزة ارتكاب جيش الاحتلال لعشرة مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيد. في دير البلح سقط أيضا ما لا يقل عن 5 شهداء، أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال لمنزل في حي المشاعلة غرب مدينة دير البلح. كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات والبريج، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، وهز انفجاران كبيران مدينة رفح جنوب القطاع جراء قصف الاحتلال. شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على الأجزاء الجنوبية والغربية ومواقع متفرقة وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما استهدفت طواقم الدفاع المدني والمسعفين أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في غارة على منزل غرب خان يونس، مما أوقع جرحى من المسعفين. ومع تواصل الغارات والقصف الصهيوني، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا من العدوان ليقترب عدد الشهداء من 23,500 وعدد الجرحى إلى قرابة 60,000. إذن كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، ومزيد من القتل والمجازر من قبل هذا الكيان الذي لم توقفه كل المطالبات الدولية والعالمية بإنهاء مجازره حتى محكمة لاهاي التي تنظر في هذا الأمر. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. استمرار حصار الاحتلال والأمطار، لنقل برودة الطقس أيضا، زادت من تدهور أوضاع النازحين وفاقمت من معاناة مئات الآلاف منهم، متسببة بإغراق خيامهم، فيما يعيش النازحون في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة أوضاع كارثية مع منع وصول الوقود للبلديات مادة إلى خروجها عن الخدمة. الحديث عن ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة وصلت إلى 117 شهيد وشهيدة نتيجة لهذا العدوان المتواصل على القطاع منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. في دير البلح أفادت التقارير وقوع الشبكات عنيفة بمنطقة المحطة وسط البلد في مدينة خان يونس، حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تمكنها من إطلاق قذائف هاون من عيار 60 باتجاه قوات الاحتلال في منطقة خان يونس في منطقة المحطة وسط مدينة خان يونس. أشارت التقارير أيضا إلى إعلان المقاومة عن تصديها للعدوان الإسرائيلي في مخيم البريج بعدد من القذائف، سواء قذائف الهاون أو قذائف الياسين. أيضا هناك حديث عن أن سرايا القدس كانت قد أعلنت أنها استطاعت أن تفجر طريقا بعدد من الألغام التي زرعتها فيه، وهذا الطريق كان مخصص لإمدادات الاحتلال جنوب وشرق مدينة غزة، ما يؤكد وجود مقاومة حتى اللحظة في غزة على الرغم من أن الاحتلال يدعي سيطرته على تلك المناطق. أما في قضية محكمة لاهاي فقد استأنفت محكمة العدل الدولية جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوة رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. رد الكيان للقوة القائمة بالاحتلال في الدعوة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا. محكمة العدل الدولية كانت قد بدأت جلساتها لمحاكمة كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، إذ قدمت جنوب أفريقيا للمحكمة ملفا محكما من 84 صفحة جمعت فيه أدلة على قتل قوات الاحتلال لآلاف الفلسطينيين في غزة وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم، ما يعتبر جريمة إبادة جماعية. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار. الأخ عبد الحسين الشريخي معنا من العراق. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
تحياتي لك، تحياتي إلى ذاتكم الكريمة،
حياكم الله،
المخرج إلى كل موعد وإلى مستمعيكم الكرام. أهلا أستاذ أحمد. في بداية حديثي أستاذ أحمد أحيي المقاومة الشريفة التي نالت الانتصار الحقيقي على أرض الواقع ضد الكيان الصهيوني الغاصب بحقوق الإنسان، الغاصب للأرض المقدسة، الغاصب لكل شيء، لأنه كيان بغير لا يعرف غير لغة الدم، لغة القتل، لغة عدم التفاهم. فنلاحظ اليوم المقاومة الشريفة التي دكت تل أبيب، دكت إسرائيل، كسرت شوكة الكيان الصهيوني على في ونراقب الحدث على من بعد ونلاحظ الانتصار الحقيقي الذي حقق على رجال أشداء أقوياء على أيديهم النصر المحقق، وتراجع الكيان الصهيوني من جميع المعارك ونلاحظه يقصف المناطق المدنية، يقصف المدارس، يقصف المستشفيات. دليل على ذلك أنه ركيك لا يقدر أن يواجه وجه الوله ويقصف تلك المناطق الآمنة ويروع الأطفال ويقتل الأطفال. ديدن الكيان الصهيوني هكذا، لأنه لو يقدروا ولهم الشجاعة الفائقة أن يواجهوا الرجال الحقيقي لن يقدروا، لأنهم ركيكي من الداخل، ركيكي حتى في بعض الإعلام يتفجحون بالانتصار، وهذا الانتصار خيالي لا موجود على أرض الواقع رغم الترسانة الأمريكية التي تدعم الكيان الصهيوني، ولكن لا تقدر أمام المقاومين الحقيقيين. وطوفان الأقصى اليوم عنوان حقيقي للانتصار، لأنه طوفان عظيم أغرق كل أحلام الكيان الصهيوني، أغرق كل مؤداته، أغرق أمريكا. حتى أمريكا عندما أرادت تحمي إسرائيل نلاحظه عاجز عن هذا الشيء وتريد أن تسوية، ولكن إن شاء الله النصر أكيد للأشداء الأقوياء من رجال المقاومة، ونسأل من الله أن يحفظهم ويحقق النصر الأكيد حتى ترد كل الأرض. ونحيي الجمهورية الإسلامية ونحيي الأخوان اليمنيين ونحيي كل الرجال الأقوياء مساندتهم لتلك المقاومة الشريفة، ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، ونسأل من الله أن يحفظ المقاومون الحقيقيون حتى يدحر الكيان الصهيوني إلى الأبد.
بارك الله بكم، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل عبد الحسين شريفي.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك، تحياتي لكم،
شكرا جزيلا، شكرا المشاعر الطيبة، بارك الله بكم،
ربي يحفظكم. أنا أستاذ أحمد حبيبي.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد مستمعين الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء. حقيقة أود أن أتوقف قليلا عند محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكما قلنا بدأ جلسات المحكمة بمرافعة استهلالية قدمها وكيل دولة جنوب أفريقيا وزير العدل، تلتها مرافعة من قبل ممثلة جنوب أفريقيا أمام المحكمة، نخب إعلامية وسياسية، نشطاء، أدباء، الكل حقيقة أشادوا بهذا الأداء العظيم الذي قدمه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في المرافعة القانونية المحترفة التي قدموها أمام محكمة العدل الدولية، وحازت على دعم دولي رسمي وشعبي واسع منقطع النظير، وأن ما قدمه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا كان أداء مميزا ومحترفا، هدمت من خلاله صنم الاحتلال الذي كان خطا أحمر بالنسبة للمجتمع الدولي فيما مضى لا يمكن أن يمس. شددوا على أن هذه السابقة التاريخية ستسجل بحروف من نور لصالح جنوب أفريقيا التي وقفت وتقدمت الصفوف نصرة للمظلومين، وللوقوف بوجه جرائم الإبادة الجماعية وشلال الدم الذي يواصله العدوان الصهيوني بغزة منذ قرابة 100 يوم. طيب، المكتب الحكومي في قطاع غزة يعلن انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة، وأنه ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة، ونخشى من وفاة مرضى وأطفال تعدادهم كبير جدا. كيان الاحتلال الصهيوني الذي تحاول فيه جنوب أفريقيا أن تقدم شيئا ونموذجا للعالم بأنه لا يمكن السكوت بعد الآن على هذه المجازر ترتكب هذه المجزرة. المكتب الحكومي في قطاع غزة يقول: نحمل جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة تقع في هذا المشفى الذي انقطع عنه التيار الكهربائي، والذي من خلال هذا التيار الكهربائي يمكن إمداد ومعالجة حالات كثيرة وكثيرة جداً. الحديث عن خروج أغلب مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، كما خروج الحياة الطبيعية أيضا بكل ما تعنيه الكلمة. المكتب الحكومي في غزة في هذه اللحظات كأنه يناشد ضمير العالم من أن يكون هناك رد على هذه المجازر والجرائم التي لازالت ترتكب بحق النساء والأطفال الذين يستشهدون نتيجة لتمادي العدوان في غيه وعنجهيته وطغيانه، الذي لم يترك حجرا على حجر وبات يستهدف حتى المرضى والرضع والمقابر. صبحي عبد الحميد من الأردن عبر الواتساب يساهم معنا بمشاركة صوتية، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. غزة وما أدراك ما غزة، من يمنع الصهاينة من المجازر في غزة؟ لماذا بريطانيا ساعدت الصهاينة الاحتلال فلسطين؟ وكما كان يقال من قبل أن تعمل لهم وطن في الأرجنتين أو أوغندا كما سمعنا، لكن لندن تعرف ما هي العرب وما هي عقولهم وخباياهم. لو كان في أماكن أخرى غير فلسطين لم تمكث إسرائيل لبضع سنين. وأشكرك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. في هذه اللحظات طلب المقدم من جنوب أفريقيا بشأن قضية رفعت ضد الكيان الصهيوني في قضية الإبادة الجماعية وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم. جريمة الإبادة الجماعية واضحة اليوم في ما يجري في غزة وما جرى، والعالم كله شاهد ذلك. الأخ العزيز والفاضل أبو علي يكتب إلينا يقول بعد السلام والتحية لكم السلام من أرض البحرين، نكتب لكم ونقول فلسطين منتصرة بإذن الله تعالى ما دام هناك شرفاء في هذه الأمة، مع تحياتي لكم. حياك الله وبيكخ الكريم، شكرا جزيلا. أخ عباس من البحرين شكرا للمساهمة المباركة التي أرسلتموها إلينا ولإذاعتنا، وبارك الله بكم وبكل من يراسلنا وكذلك يتواصل معنا. علي أحمد ديجان من دمار من اليمن يشارك معنا يقول إذا لم يسالمك الزمان فحارب. حارس الكيان الصهيوني بالبحر الأحمر يعتدي على اليمن تضامنا مع محروسي لإجبار اليمن بعدم مساندة غزة، ناسيا ومتناسيا أن اليمن لم يعد فيه هدفا يستحق ضربة ولم يعد يخاف ما يخسره، وذلك لسبق قوة مناعته الأصيلة والأصلية والمكتسبة بمقاومته لأكثر من نصف مليون طلعة اعتداء بالطيران لطيلة 9 سنوات مضت، ولم يعد اليمن يخاف من الموت الذي هو حتما أو حتمي للضارب والمضروب لقصر أعمار بين الإنسان، إضافة بأننا في اليمن نموت من المعاناة السلبية بفعل الحصار والدمار من آثار العدوان، فحريبنا أن نستشهد على مواقف الأمة بطريق القدس. طيب، الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقدانه الاتصال بالطواقم الطبية في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال لخدمات الاتصال. أشكر لك علي أحمد ديجان من اليمن. يلحق بنا ضيفي الكريم يعني العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم، سعدنا من تكون معنا. دكتور اسمح لي في البدء أن أتوقف عند ما يجري على الأرض في غزة، إبادة قتل مجازر لم تنتهي، ونحن نتحدث عن قرابة 100 يوم لا زال فيه هذا الكيان يقتل ما يمكن قتله في غزة ويمنع ما يمكن منعه على أهلنا في غزة دون أن يحقق أيا من أهدافه. بعد كل هذه المدة ماذا يمكن أن يقال عن هذا العدوان الوحشي البربري وهذه المجازر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري في غزة يسجل عنوانين متعاكسين، عنوان متعلق بالعدو الصهيوني الذي يرتكب الفظائع والجرائم بشكل غير مسبوق في التاريخ، ويحترف في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بكل وجوهها من حصار وقتل ودمار وتجويع وحرمان من الدواء والغذاء والماء والدواء كل شيء، وهو في المقابل يعجز عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية فيفوز بلقب المجرم الأعظم في التاريخ ويفشل في تحصيل منجزات أو مكاسب عسكرية على الإطلاق، خاصة وأنه حدد 3 أهداف رئيسية لعدوانه ولم يحقق منها شيئا، فهو لم يستطع أن يحرر ما يدعيه من أسرى، وهو لم يستطع أن يفكك المقاومة التي تستمر محتفظة بقدراتها في أركانها 3، منظومة القيادة والسيطرة والمنظومة العملانية والمنظومة اللوجستية، وتستمر المقاومة فاعلة في الميدان وفي التأثير على عمق الكيان بصواريخ تطلق وفقا لخطة نارية وضعتها. والأمر الثالث، عجز عن طرد أو إخلاء القطاع من سكانه ونقلهم إلى سيناء كما كان يدعي وكما كان يحاول ولا زال. فبالتالي الأهداف العسكرية والاستراتيجية التي رمى إليها لم يحقق منها شيئا. في المقابل نجد أن المقاومة والشعب الفلسطيني يسطران أروع صفحات البطولة والصمود والثبات على كل اتجاه. أولا بالنسبة للشعب، هذا الشعب الذي قتل منه في الحد الأدنى 23,000 وجرح منه في الحد الأدنى 63,000، أكثريتهم من النساء والأطفال والعجز، ورغم ذلك لم تلن عزيمته ويستمر محتضنا المقاومة ويفاخر بأنه متشبث بأرضه يقيم فيها حتى ولو في العراء في فصل الشتاء، لأنه مؤمن بقضيته، يرفع شعار لن نجدد النكبة مرتين، مرة في 48 بالإجلاء ومرة بال 2024 بالإخلاء، وهذا أمر لن يتكرر. العنوان الثاني الذي يسجل هو للمقاومة، للمقاومة الفلسطينية التي أبدعت وأذهلت العالم في أدائها العسكري وأدائها العملاني وأدائها الاستراتيجي وأدائها النفسي، حيث أنها في الوقت الذي تشن فيه معركة الدفاع المظفر وتنزل بالعدو الخسائر الفادحة في كل المستويات، تستمر أيضا تتلاعب بأعصابه في حرب نفسية برعت في أدائها، خاصة وأنها استعملت إلى جانب البندقية والصاروخ استعملت الكاميرا والمذياع، وهذا أمر فاجأ العدو وجعله يسقط في يده لأنه لم يستطع أن يواجهه بالشكل الذي يطمئن إلى النتائج فيه. هذين العنوانين المتناقضين، صمود وانتصار في الجانب الفلسطيني بشقيه بفرعيه المقاومة والشعب، وانكسار وإذلال في الجانب الإسرائيلي أيضا بشقيه، القيادة السياسية والعسكرية والتشكيلات الميدانية. من هنا نجد أن العدو يتصرف بشكل هستيري فاقد الأعصاب، وفاقم ذلك ما يحدث الآن على الصعيد الدولي من ملاحقة لهذا العدو بجرائمه التي ارتكبها، وخاصة جريمة الإبادة الجماعية التي بدأت محكمة العدل الدولية تنظر فيها اعتبارا من الأمس. وبالتالي خسائر العدو باتت مختلفة الأنواع متفاوتة السقوف، خسارة ميدانية عسكرية في الميدان، خسارة سياسية في نظر العالم، خسارة قضائية وجنائية وعبرة لدى محكمة العدل الدولية، وخسارة سياسية من خلال عزلته الدولية. وكل ذلك ينبئ بشيء واحد، أن الزمن الذي كانت إسرائيل تخدع فيه العالم وتمارس دور الضحية لتستجلب عطف العالم، هذا زمن طوت صفحته. طيب. وبادت إسرائيل على حقيقتها بأنها مجرم جلاد لا يقيم وزنا لقانون أو شرع أو أخلاق، إنما يرتكب الجرائم من غير وازع، وهذا الأمر لن تسكت عليه العالم
بالتأكيد
مطلقا، خاصة وأن من يتحرك الآن على سبيل المثال لملاحقة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، دولة تبعد عن فلسطين 7000 كيلومتر، هي جنوب أفريقيا.
أحسن.
وهذا له دلالته الكبيرة جدا. فنعتقد أن زمن إسرائيل الضحية التي تستجلب عطف العالم وتستجلب دعم العالم بشتى صنوفه، هذا الزمن قد ولى وبدأ زمن آخر تكشف فيه الحقائق ويؤهل الشعب الفلسطيني لاستعادة حقه في أرضه وكرامته.
طبعا هذا المشهد الذي تفضلتم بذكره، وحقيقة هنا يجب أن نوثق ذلك، بدلا من أن تكون دولة عربية أو دول عربية وإسلامية مجتمعة تقدم ما يمكن تقديمه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لمعاقبة ومحاسبة ومحاكمة الكيان الصهيوني على الكم الهائل من الجرائم والمجازر التي ارتكبها في أقل من 100 يوم، ولا زال يرتكب المزيد منها. نتحدث عن جنوب أفريقيا. في المقلب الآخر هناك عدوان قائم على أهلنا في اليمن وضربات يساهم ويشارك فيها عرب ومسلمون، كان من المفترض أن يكونوا إلى جانب أهلنا في اليمن لرفع الحصار عنهم لوقف المأساة هناك، كذلك إلى جانب إخوتنا في فلسطين لرفع الحصار عنهم ووقف هذه المجازر. نجد هؤلاء العرب يفتحون الأجواء والبحار والبار والسماء من أجل أن يكون المعتدي البريطاني والأمريكي يقوم بجريمته، يساعدون الجلاد بدلا من أن يكونوا إلى جانب الضحية، وبدلا من أن يكونوا إلى جانب قضية العرب والمسلمين الأولى، نجدهم يقفون إلى جانب الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في قضية غيهم ومجازرهم وإرهابهم الذي يقومون به اليوم. الأمر لم يقتصر فقط على فلسطين، بل تعدى ذلك في سوريا ولبنان والعراق واليمن، ومساعدة الجانب الصهيوني والأمريكي والبريطاني مستمرة من قبل هذه الدول. دكتور تفضل.
للأسف الشديد أن نجد ما ذكرت هو طابع للسلوك العربي. هذا السلوك الذي سقط في ربقة الأحابيل الغربية والخدع والإملاءات الأمريكية والأوروبية بشكل يندى له الجبين، والأمر ليس حديثا، فمنذ فترة ما أطلق وأسمي زورا وكذبا بالربيع العربي، جعلت أمريكا من الجامعة جامعة الدول العربية جهازا لتمرير مشاريعها، وجعلتها تتخذ القرارات التي تتخذ جسورا لهدم الدول العربية. فإذا كانت هذه الجامعة تتخذ مثل هذه القرارات التي تستدرج فيها التدخل الأجنبي لهدم البنى الشعبية والرسمية العربية وطرد العربي من الجامعة وجعل الأجانب مراقبين أساسيين فيها، فهذا لا يرجى منه خير. ولو أن العرب أجمعوا كلمتهم لما تجرأت إسرائيل على عدوانها، ولما تجرأت وقامت أمريكا وبريطانيا بعدوانها على اليمن. اليمن الذي يناصر قضية فلسطين ويحاصر الحصار الغربي يتعرض للعدوان البريطاني الأمريكي، وللأسف الشديد نجد بعض طائرات هذا العدوان تنطلق من دول عربية ومن مطارات عربية، ثم يحاولون أن يخفوا الحقيقة ويحجبوها بتلفيق وكذب، مرة أن الطائرات انطلقت من قبرص ومرة من حاملات الطائرات، وهو غير صحيح. فالدول العربية تقدم أرضها وأجواءها للاعتداء على العرب، ولا تقدم للعربي مساعدة، ولا تتخذ حتى موقفا سياسيا يجعل من الجلاد الغربي يحسب لهم حسابا. للأسف مأساة العربي معظمها بصنع اليد العربية، وهنا نجد أن الدول غير العربية حريصة على المصلحة العربية وعلى المصلحة الفلسطينية وعلى مصلحة الشعب الفلسطيني أكثر بكثير من جميع من معظم الدول العربية. لذلك هي مأساة، ولكن عزاؤنا في هذا أن الحق والإنساني يبقى حيا ويلتقط من قبل أصحاب الكرامات والشهامة.
بارك الله بكم، لكم منا شكر جزيل. ضيف الكريم دكتور أمين حطيط، خبير العسكري واستراتيجي من بيروت، لانضمامكم إلينا. شكرا لكل ما تفضلتم به.
شكرا لكم،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
حياكم الله، ولم بحضراتكم مستمعينا الافاضل الى هذا اللقاء. المكتب السياسي لحركه انصار الله في اليمن يعلن ويؤكد ان العدوان الامريكي البريطاني لن يبقى دون عقاب او رد، على دول العدوان ان تتحمل كافه النتائج والاثار المترتبه عليه. عوده الى لقائنا هذا في حدث وحوار، طوفان الاقصى اجتاح الكيان الصهيوني. قضيه الطوفان لم تعد قضيه تتعلق بغزه، توسعت، شاء الصهيوني أم أبى الأمريكي الذي اعتدى هذا اليوم على دولة تساند وتعاضد وتؤاخي أهلنا في فلسطين وتحاول الدفاع عن هذه الأرض، وكذلك تحاول أن تفك الحصار عن أهلنا في غزة، يعاقبها الجانب البريطاني والأمريكي لأنها وقفت هذا الموقف النبيل والشريف، والذي كان من المفترض أن تقفه كافة الدول العربية والإسلامية بل العالمية لرفع الحصار عن أهلنا في غزة، غزة المحاصرة حتى هذه اللحظة. والحديث حول القادم من الأيام كيف ستكون عليه الأجواء، نخب الإعلامية والسياسية، كثير من النشطاء أشادوا بالأداء العظيم الذي قدمه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في المرافعة القانونية، كانت مرافعة احترافية ومحترفة حقيقة، قدموها أمام محكمة العدل الدولية وحازت على دعم دولي رسمي وشعبي واسع منقطع النظير. مصادر عبرية تعلن أنباء عن إصابة مستوطن على الأقل بعملية إطلاق نار داخل مستوطنة أدورة قرب الخليل. هناك يعني الأخبار لا تتوقف عن طعن أو دهس أو إطلاق نار أو غيره. الضفة الغربية قدمت الكثير من الشهداء والجرحى ولا زالت تقدم المزيد في داخل الكيان. هناك مشكلة أمنية واقتصادية وعسكرية وسياسية بكل ما تعنيه الكلمة، لم تنتهي ولن تنتهي إلا بانتهاء العدوان على غزة وبانتهاء هذا الكيان وزوال وجوده من أرض العرب والمسلمين. الأرض التاريخية لأهل فلسطين ستعود إليهم عاجلا أم آجلا، شاء ذلك الأمريكي أم أبى ذلك الصهيوني. في الحديث أيضا غزة كارثة إنسانية يعيشها أبناء غزة، لا يمكن أن يتغافل عنها العالم أكثر من ذلك. الأخ عبد العباس معنا من العراق، السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
الله يا أستاذ فتاح، لي الشرف والاعتزاز أتداخل معك.
أهلا.
وأنت الأستاذ والصحفي المتألق في هكذا برامج.
شكرا.
أحييك وأحيي إذاعتكم الكريمة.
حياك الله.
ومستمعيكم الكرام، ومن خلال إذاعتكم أقدم تحية الاعتزاز والإجلال إلى أنصار الله الذين شاء الله أن يجعلهم في مقدمة المدافعين عن الحق والمناصرين لأهله، سيما نصرتهم المتميزة لأهل غزة في زمن أطبق الصمت على كثير من دول العربية والتي تدعي الإسلام مع الأسف، إلا ما ثبت حق دفاعهم وبصوت عال وباقتدار. الجمهورية الإسلامية طبعا معروفة، والعراق وجنوب لبنان والأخوة اليمنيون الذين قال فيهم رسول الله رجال اليمن رجال اليمن يماني الإيمان، وهذه الحقائق التي ذكرها الحديث الشريف وما ذكروها أهل البيت بأن اليماني موعود قبل الظهور ورايته أهدى الرايات. أبدأ حديثي معك في قول مولانا أمير المؤمنين، ونحن نعيش شهر رجب شهره إن شاء الله وشهر الاستغفار، ونبارك لكم ونبارك وياكم لمولانا قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه وشيعتهم الأبرار، إن شاء الله يجعله شهر النصار الحاسم المؤزر لخط الولاية وخط الدين الإسلامي النقي. قال أمير المؤمنين عليه السلام: تزل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف بالتدبير، هكذا حال أمريكا. اليمن الذي اضطهدت وقتل أهلها وهدم فيها الحجر والشجر وقتلوا فيه البشر لسنين بعدوان أمريكا وأذنابها القذرة وأدواتها المسخ، حينما استفردوا باليمن ولا ناصر لهم أيضا إلا بالله، وهم يقولون نحن أنصار الله ونحن بقوة الله وبالتوكل على الله. شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم مذلين لأمريكا، وسيكون ذل أمريكا وهوانها وهزيمتها على أيديهم. تصور هذه المجموعة الخيرة أبطال الله أنصار الله أبطال، يعني كل ما تعرضت لم يتعرض شعب الإسلام تعرضت، حتى أكادوا أن ينسوا قضية فلسطين بتوجيه كل أحقادهم وعدوانهم على اليمن.
صحيح.
كادوا أن يضيعوا، لأن الإعلام دائما يستغل الحدث البارز في المنطقة.
أكيد.
يعني الآن ترى أستاذ أحمد، وأنت قلت لك أستاذ ومحلل
وصاحب
هذه المهنة، يعني مسألة أوكرانيا وكورونا وهذه الأحداث أخذ الشغلة أنظار العالم وأصبح رأي العالم متجه إليها. الآن قضية غزة بالطوفان الأقصى إلى يمن، هذه أيضا أنظار العالم ومحاكمة دولية، وجزى الله جنوب أفريقيا حينما قدمت هذا الدعاء ضد الصهاينة. انظر من هو المناصر للحق، من هو الذي أمريكا هذه التي أرادت أن تقيم حلفا وفشلت، سمته بحلف الإزهار، كان وسيكون عليهم حلف الاندحار وحلف الانتحار. الأخوة في اليمن أنصار الله ما تقدموا بالخطوة هكذا لرغبة وخزت معاطفة. نعم، هم بعقلهم وعاطفتهم ومبديتهم مع غزة وحربهم هذه نصرة لغزة، ولكن أمريكا أخطأت ولم تنظر بعيدا، وهذا من سوء حظها ومن سوء مسلوبة التوفيق، لأنها سعرت تناصر دائما. أمريكا ما قدمت للشعوب عدل في حق في توفير عيش للشعوب، سلطت على الشعوب عملاء أذناب لها بغيتها نصرة إسرائيل وتقوية جانب الصهاينة، أقول دويلة إسرائيل دويلة الصهاينة اللقيطة. ولكن كلنا يدرك، وحتى المحللين وحتى الذين كانوا يلوموننا ويتهموننا بأن الشيعة أصحاب غلو ويؤلهون ويزورون القبور، الآن أصبحت المعالم واضحة.
أكيد.
من هو الإنساني، من هو المسلم، ومن هو العربي، ومن هو المدافع
بارك في مرضاة
الله سبحانه وتعالى.
أحسن.
والنصر متحقق، نحن على ثقة عالية
إن شاء الله
بالتوكل على الله وبمشيئته، أن أمريكا دخلت الآن معترك لن تستطيع أن تنقذ نفسها، وستندحر ذليلة مهزومة أمام هذا البطل المتألق من أنصار الله
بارك الله بكم
السيد عبد الملك الحوثي.
أحسن.
أشكركم جزيل الشكر، والحديث يطول وما أحب أخذ من وقتكم.
شكرا أخي عبد العباس،
شكرا جزيلا،
حياك الله وبياك. شكرا لك عبد العباس من العراق على هذه المشاركة في الأخبار. إذن جيش الاحتلال الصهيوني يطلب من مستوطني مستوطنة أدورة قرب الخليل التزام المنازل. فلسطينيون استطاعوا التسلل إلى هذه المستوطنة غرب الخليل، وهناك اشتباكات كبيرة تدور في المكان في هذه اللحظات، استمرار تبادل إطلاق النار الكثيف في مستوطنة أدورة. لا بس نسمع للشاعر أبو بشير الصراري في مساهمته الشعرية.
غزة تطاردها كلاب القطيع، للشاعر إلى حكيم اليماني أبو بشير الصراري. بتاريخ 11 يناير 2024 أقول يا رب يا من للدعاء تستمع، افتح لدعواي المسامع يا رب، كفطر بقتل الرضيع وقتل أطفال المراضع يا رب، كفطر بذبح الجميع وتزحق أرواح المجاميع يا رب، هذا الظلم وجرم فظيع، حرك يدك مد الأصابع يا رب، هذا الظلم وجرم فظيع، حرك يدك مد الأصابع يا رب، فيما شوف قلبي وجيع، تلمس وجاع المواجع، غزة تطاردها كلاب القطيع وجسمها تقطع تقاطيع، غزة تطاردها كلاب القطيع من العربان الأنذال والصهاينة والملاعين، وجسمها تقطع تقاطيع وأطفالها تحت العذاب الشنيع، وقيادة العربان دنابيع وأطفالها تحت العذاب الشنيع، وقيادة العربان دنابيع اني يا رسيسي وكم من خضيع لدولة إسرائيل مخاضيع، وكل الأمر الأمريكا ملبي مطيع يا ويل حكام التضاليع.
طبعا كان بدي أن أستمر في الاستماع، نستمر في الاستماع لهذه القصيدة، لكن لضيق الوقت مرتضى من العراق، الأخ باسم من العراق، الأخوتم علي من البحرين، رفيق الله ذوراني من اليمن، الأخ علي غيلان من اليمن، وأبو جهاد وأبو محمد وأبو إبراهيم، شكرا جزيلا لكل من يتابعنا وكل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في حدث وحوار، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بما يكثك جاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير امطر امطر يا مطر في النهار والسحر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 407 باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام. عن أبي خالد الكابولي رحمه الله عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا. يا ترى من ناحية حقوقية أصل ملكية الأرض هل ملكها الله عز وجل لأنبيائه لآدم وبنيه؟ في القانون الطبيعي يبحثون عن حق الإنسان الطبيعي في الحياة على الأرض، في المسكن، في المأوى، في ما يحتاج إليه من أرض يغرسها، يزرعها، يسكن فيها، يدفن فيها، أنه هناك حاجة طبيعية للإنسان، يسمون هذا القانون الطبيعي. وقد بحثت مع المرحوم عبد الحي حجازي من القانونيين المصريين وكان رئيس كلية الشريعة كلية الحقوق والشريعة في الكويت، بحثت معه ما هي الأصول التي يستندون عليها في الحق الطبيعي. يعرفون أن الأرض مملوكة لله، وكيف يقول القانونيون أنه كل إنسان له حق في الأرض؟ منشأ هذا الحق ما هو؟ بالنتيجة اعترف أنه ما عندهم هم، فقط هكذا يقولون حق طبيعي للإنسان لضرورات الإنسان وحاجته، يقولون هناك حق. نحن عندنا أن الله عز وجل ملك الأرض لآدم وبنيه بشرط عقائدي، وكلما جاء نبي ومؤمنون و أخذوا قسما من الأرض، حرروا قسما من الأرض من أيدي الكافرين، يسمى فيء، فاء إلى أهله، حق رجع إلى أهله. إذن الذين يستوفون الشرط لهم الحق. وعندنا أنه الغير المؤمنين لازم يعطون أجرة على سكنهم في الأرض. فالأرض لآدم وبنيه المؤمنين. ولذلك في تفسير قوله تعالى أن الأرض لله ليس عجيبا أن تفسر بأن الأرض للنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، أورثهم الله الأرض وما المانع، وخلي كل الناس يعيشون بنعمته ثم ما المانع، وما قيمة الأرض أمام قيمة جزء أو شعرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، ولماذا لا يملكهم الله الأرض؟ إذن هذه الناحية ينبغي أن تعرف أن المالك هو له الحق. ولما نحن عرفنا أن مقام النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم عند الله مقام عظيم في الملأ الأعلى في العوالم الأخرى، ولماذا لا تكون الأرض لهم؟ هذا طبيعي. إذن الأرض لله عز وجل، ملكها لرسوله وأهل بيته. في كل عصر يكون الإمام من أهل البيت هو يكون مالك الأرض، والناس يملكون بملكه. الملكيات عندنا ملكيات عرضية وملكيات طولية. الملكيات أمر نسبي، مثلا هذا الولد يملك أشياء وأغراضه، وهو وما يملك مملوك لأبيه بمعنى من المعاني، وأبوه والأسرة مملوكة، قد يكون الأب مملوكا للأم، والأب والأسرة مملوكين للدولة في ذلك البلد أو للمحافظ الحاكم في تلك المنطقة. الحاكم مملوك للحاكم الأكبر، الدولة الصغيرة مملوكة للدولة الكبرى. إذن سلسلة من الملكيات قد تكون في الشيء الواحد. فعندما نقول أن الأرض لله ولرسوله وللإمام صلوات الله وسلامه عليهم، لا تعني إلغاء ملكية الآخرين، وإنما هم بنعمة الله وبنعمتهم، وأغناهم الله ورسوله من فضله. الله نسب الفضل إليه وإلى رسوله أنه أغنى الناس بواسطتهم. إذن يكون هذا الحديث مفهوما. ولاحظوا بعده عن النبي يبدو الحديث: أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما المانع أن يكون الحكم الشرعي الفقهي القانوني أن الأرض وما عليها الله أعطاها لرسوله وأهل بيته الأطهار، وملكية الذين يملكون الأرض قابلة للنزع، بحيث إذا واحد عنده أرض ما أحياها تركها بورا مدة من السنين. عندنا بعض الفقهاء يفتون بأن الأرض الخراجية إذا تركت بورا يعني ما استثمرت خرابا مدة من السنين 3 أو 5 أو 7 على حسب النص أو الفتوى، يمكن أن تؤخذ وتعطى لغيره حتى تكون الأرض عامرة. هنا تظهر فائدة من فوائد ملكية رسول الله وآله صلى الله عليه وآله للأرض، أنه ملكية من أعلى، يمكن أن تتحرك وتتحكم بالملكيات التي هي تحتها إذا أسيء استعمالها، يعني بحكم أنها ملكه له الولاية عليها. ونحن عندما نقول أن الأرض ملك للنبي صلى الله عليه وآله، ملك للزهراء سلام الله عليه، هذه ليس فيها مبالغة. على هذا الأساس ملكية النبي وأهل بيته للأرض تعطي حيوية في التحرك والأحكام، أن يتصرف الإمام حسب ما يراه مصلحة. والقاعدة أن كل من أعمر أرضا خراجية أحياها عليه خراجها، إلا أن يظهر الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي يعيد تقسيم الأرض ويعمر الأرض حتى الأرض الخراب سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا توقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2.